مستمعينا الأكارم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، نحييكم من داخل استديوهات راديو تمازج، ونحن نزع لحضراتكم مجمل فقرات جولتنا لصباح يوم الاثنين. فيها مستمعينا تتابعون برنامجكم السلام والمصالحة، وكذلك تتابعون برنامجكم الطريق إلى الانتخابات، وضمن فقرات جولتنا أيضا تتابعون نشرتنا الإخبارية العربية، وأيضا مستمعينا ضمن فقرات جولتنا في هذا الصباح تتابعون أضواء على دارفور وأخبارنا. كل هذا مستمعينا يأتيكم عقب هذا الفاصل الموسيقي.
Bye. احلى من عيني واحلى من ابتسامي اغلى من عيني احلى من ابتسامي وحنى من المحنى في رقة سلامي احنى من المحنى في رقة سلامي اغلى من عيني واحلى من ابتسامي يا اغلى مني واحلى من ابتسامي يا اغلى من عيني واحلى من ابتسامي وحنى من المحنى قلبي رقة سلامي وعادك طال وعادك
أهلا بكم مجددا مستمعينا ونجدد ترحابنا بكل من انضم إلينا. أنت الآن تتابعنا عبر أثير راديو تمازج. إذن أولى فقراتنا نستحل حالكم ببرنامجكم سلام والمصالحة، كونوا معنا.
السلام والمصالحة.
نا دارين سلام في بلدنا، أنا جنوبيين نبغى كافل لنا جي سمك في جامعه بيجا نبيجا نكان جي كوري سلام سلام.
جميعنا نريد العيش في سلام وجو يسوده المصالحة، ولكي يتحقق ذلك يجب العمل على وقف الصراعات وإزالة أثاره.
يا ريت بلد حقتنا ده بلد جميل غير محبة وتواضع واحترام، احنا ما بنقدر نبني السلام في بلدنا ده.
لنعيش في سلام يجب علينا إعادة بناء الوطن والعودة به إلى عجلة التنمية والتطور. إذن تعالوا نؤسس ونتصالح لنعيش في أمان وسلام من خلال برنامجكم السلام والمصالحة. برنامج المصالحة والسلام يأتيكم كل صباح يوم الاثنين على راديو تمازج، وتتابعون الإعادة كل مساء يوم الخميس. السلام والمصالحة.
مثلا انت حضرتك قمت صباح، انت لازم تسلم جارك، ده بمعنى انه دي سلام.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامج السلام والمصالحة. دعا مجلس الكنائس السودانية الأطراف المتقاتلة في السودان إلى وقف الحرب وتعزيز فرص السلام في البلاد. وقال الأمين العام لمجلس الكنائس السودانية عبدالله سردار: ندعو الأطراف المتقاتلة إلى احترام القوانين الدولية والعمل على وقف الحرب وتعزيز فرص السلام. وكشف سردار خلال ورشة عقدت ببورسودان بعنوان الكنيسة السودانية وتحديات الراهن أن الحرب طالت العديد من الكنائس في السودان، وأضاف إضافة إلى محاصرة آلاف الأشخاص في دور العبادة، وأضاف أن عدد الكنائس التي تم التعدي عليها بلغ 153 كنيسة بجانب تدمير 17 منها تدميرا كليا والاعتداء على أكثر من 3000 شخص أثناء ممارسة الصلوات. وأعلن المجلس أنه على استعداد تام للعمل من أجل المصالحة والسلام في السودان مع جميع مكونات الشعب السوداني، لا سيما الحركات غير الموقع على اتفاق سلام مع حكومة في البلاد.
وندعو الأطراف المتقاتلة لاحترام القوانين الدولية. 2. العمل على وقف الحرب ومعالجة أسباب النزاعات المسلحة في السودان بتعزيز فرص الحوار والمصالحة وبناء السلام بين مختلف الكيانات والمجتمعات السودانية من خلال تعزيز قيمة التسامح والاحترام والتفاهم بين الثقافات والأديان المتعددة.
كما طالبت الورشة المجتمع الدولي والمسيحي في العالم للسعي لوقف الحرب في السودان، داعيا في الوقت ذاته إلى حوار سوداني سوداني لبحث حل الأزمة الراهنة في البلاد. وشدد القس على ضرورة إطلاق سراح النساء والفتيات المختطفات من قبل الدعم السريع. وتشير تقارير حقوقية عن تعرض العديد من دور العبادة في السودان إلى تدمير خلال المواجهات العسكرية في السودان التي اندلعت منذ 15 من إبريل الماضي.
إن معانا منه السودان بعد تمر قوات الدعم السريع أمر غير مسبوق ولم يشهده زماننا، ويمكننا أن نعدد حجم الانتهاكات التي طالت الملايين من أفراد شعبنا حتى نكل. فقد ذقنا مرارات عدة يصعب حصرها وتتباين وتختلف في درجة قسوتها ومرارتها.
وأكد سردار أن تكلفة إعادة عمار الكنائس المدمرة تقدر بنحو 9 ملايين دولار. مستمعينا، بكده احنا بنكون وصلنا لنهاية برنامجنا السلام والمصالحة، ولحد ما نتقابل في حلقة جديدة. مع السلامة. السلام والمصالحة.
نادرين السلام في بلدنا، أنا جنوبيين نبقى كافل لنا جي سمك في جامعية بيجا نبيجا نكن جي قري سلام سلام.
جميعنا نريد العيش في سلام وجو يسوده المصالحة، ولكي يتحقق ذلك يجب العمل على وقف الصراعات وإزالة أثاره.
يا ريت بلد حقتنا ده بلد جميل غير محبة وتواضع واحترام، احنا ما بنقدر نبني السلام في بلدنا ده.
لنعيش في سلام يجب علينا إعادة بناء الوطن والعودة به إلى عجلة التنمية والتطور. إذن تعالوا نؤسس ونتصالح لنعيش في أمان وسلام من خلال برنامجكم السلام والمصالحة. برنامج المصالحة والسلام يأتيكم كل صباح يوم الاثنين على راديو تمازج، وتتابعون الإعادة كل مساء يوم الخميس. السلام والمصالحة.
مثلا انت حضرتك قمت سبع، انت لازم تسلم جارك، ده بمعنى انه دي سلام.
تابعتم فيما مضى برنامجكم السلام والمصالحة. إذن ندعوكم الآن لمتابعة برنامجكم الطريق إلى الانتخابات، متابعة شيقة.
راديو تمازج يقدم الطريق إلى الانتخابات لجنوب السودان. الانتخابات الديمقراطية الحقة لابد أن تستند إلى دستور ديمقراطي يضع المبادئ الرئيسية للديمقراطية موضع التطبيق. أما انتخابات النظم غير الديمقراطية فتتسم بأن نتائجها تكون معروفة مسبقا وليست سمة إمكانية لتغيير مركز القوى السياسية. الطريق إلى الانتخابات بجنوب السودان.
قالت شريحة واسعة من نساء جنوب السودان أن وحدتهم مهم جدا قبل الانتخابات العامة في ديسمبر 2024. ووقع الرئيس سلفا كير مياردين وزعيم المعارضة رياك مشار وزعماء سياسيون آخرين اتفاق سلام في عام 2018 أنهى حرب أهلية مدمرة. وفي نهاية الفترة الانتقالية من المتوقع أن تجري البلاد انتخابات عامة في ديسمبر 2024. زيرا أغنيس واحدة من سكان مدينة جوبا قالت إن المرأة لها دور كبير في صنع القرار للانتخابات الجاي، وشددت على ضرورة أن تفهم المرأة أدوارها وكمان تشارك أفكارها والمشاركة الفعالة في عمليات صنع القرار. وحثت النساء على التقلب على التحديات والاتحاد من أجل هدف مشترك.
The role women are supposed to play in the upcoming elections. Women are supposed to know their spaces by sharing their ideas in a way of making decisions. Women are supposed to be decision makers in the upcoming elections. How do they make decisions? Women are supposed to reach out to the women in the grassroots because their level of women, they are women who are accessing what? Powers. And they are women who are in the middle and they are women who are in the grassroots. What do I normally mean? Why do I classify women? They are women who are in the politics already, they're already in the system, and there are women who are in the CSOs, the civil societies, the media, and other fraternities, and there are women who are in the grassroots. So all these women, they are supposed to come together and they unite as women for a one common goal called election. Because when election come, that's when democracy will also what? Will also come. And when there is democracy, now women voices will be very easy to be heard.
Anna Asil Ambrose قالت لازم يعملوا توعية للنسوان أثناء الانتخابات وكمان دعت للسلام والاستقرار في جنوب السودان. Anna أعربت عن تفاؤلها بشأن الانتخابات المقبلة وكمان اعترفت بالتحديات لكن قالت المرأة ممكن تلعب دور كبير في تعزيز الوعي بين الجمهور خلال الانتخابات وشددت على أهمية السلام والاستقرار وقالت نحن بحاجة للسلام في هذا البلد وإذا جلب الانتخابات السلام إلى استقرار جنوب السودان فهذا ما نريده نحن نساء جنوب السودان.
The coming of the election is a good news for the women. Although we have difficulties, but I think women can do a lot of the role. Their role is what is for awareness. We need awareness to make our people aware of the coming election and what they are supposed to do. In the coming election. That is the role of the woman. And we have also, we need peace in this country. And if the election we are going to go to it is bringing our peace and stability in South Sudan, that's what the women of South Sudan, as myself, as I say, that's what I would like.
وحثت سارة كيكو النساء في مختلف القطاعات على الاتحاد والتحدث بصوت واحد لتعزيز قوتهم خلال الانتخابات المقبلة.
They need to encourage women who are in social, civil society, and even women who are in the media. They need to have a very strong connection between each other. They need to start pushing each other together for at least their voice to be more strong.
ناشطة المجتمع المدني ميريكا جيلونا حثت النسوان على تحديد اهتمامهم بوضوح لو كانوا عايزين يشاركوا في الانتخابات أو عايزين ينافسوا وكمان قالت لازم يجهزوا نفسهم لونا كمان سلطت الضوء على أهمية الإعداد والتصويت وأكدت إنه أهم شيء بالنسبة للنساء هو الاستعداد والتصويت في الانتخابات لأنه أصواتهم مهم ولازم هم يختاروا القيادي اللي بيقدر يغير وضع في جنوب السودان.
I think it's important for women to identify and define their interest. And defining their interest is in terms of whether they want to be an election management body or they want to be contestants. I think the best thing for women to do is to understand the framework within the election is being conducted so that they are able to prepare. Because if they want to contest, then they need to start building their manifestos. If they want to be in electoral management bodies, then they need to follow the development so that they catch up with the recruitment process.
وفي الوقت نفسه شجع ستيفن أوريام واحد من سكان مدينة جوبا النساء على الاتحاد والتعاون خاصة مع السياسيات خلال الانتخابات وشدد على أهمية التعلم من الأفراد اللي عندهم خبرة والمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية.
To us men engage, we think women should come together and more especially have coordination with one another, more especially the politicians who have been in place, the female politicians, so that they learn more from them and also have active participation in the election, the upcoming election.
بكده مستمعينا احنا بنكون وصلنا لنهاية برنامجنا الطريق للانتخابات اللي جاي من راديو تمازج بنشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
راديو تمازج يقدم الطريق إلى الانتخابات لجنوب السودان. الانتخابات الديمقراطية الحقة لابد أن تستند إلى دستور ديمقراطي يضع المبادئ الرئيسية للديمقراطية موضع التطبيق. أما انتخابات النظم غير الديمقراطية فتتسم بأن نتائجها تكون معروفة مسبقا وليست سمة إمكانية لتغيير مركز القوى السياسية. الطريق إلى الانتخابات بجنوب السودان.
كان هذا برنامج الطريق إلى الانتخابات، استمعتم له من راديو تمازج.
دكتور بشير صالح على الكمان، عثمان حسن عثمان على الكمان، عمر يوسف ميشيل على الكمان، سيف الدين مدلل على الكمان، إيهاب على الكمان، فتح الرحمن ساكسفون، محمد عبد القادر على الكيبورد، تجاني التوم على البونغوس، الشيخ محمد أحمد على الطب، كمال بونغوس على الدنب، ياسر عبد الرحيم على الجيتار، محمد جبريل على الباص. ما جننتيني أنا يا 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 يا
حبيبي سيد الناس يبقى لي والناس، حيبقى لي والناس يا يا خزران الني، الحرير الطيب خزران الني، جابني ليك الزمان برضي بك والهان، أنا برضي بك والهان، أنا جنني فقيري أعزم لي، فقيري أعزم لي،
جنني فقيري عازم لي فقيري عازم لي اكتبوا الحجاب من الهلك نهلاك هلم قلوبنا خراب يا يا الحرير الطيب كزران الحرير الطيب يا زران الميل يا ابني ليك زمان برد بك ولا هان برد بك ولا هان
إذن مستمعينا ندعوكم الآن لمتابعة نشرتنا الإخبارية العربية التي تأتيكم دوما من السودان وجنوب السودان. أبقوا معنا.
مستمعينا راديو التماذج أينما كنتم أصاد لحوقاتكم ونحييكم من راديو التماذج ونغرو لحضراتكم نشرة الأخبار وفيها تتابعونا. رئيس جنوب السودان سلفا كير يقيل وزير المالية وسط أزمة اقتصادية. إغلاق المدارس في جنوب السودان بسبب ارتفاع درجات الحرارة. مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في جنوب السودان. حريق يلتهم 30 منزلا بمنطقة وانطاو في شمال ولاية عال النيل. من مقدمة نشر لكم التفاصيل من راديو التماذج. أقال رئيس جنوب السودان سلفا كير مساء يوم الجمعة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بعد بضعة أشهر من تعيينه في المنصب. في مرسوم رئاسي تلاه التلفزيون الحكومي أقال كير الدكتور باك برنابشول باك الذي تم تعيينه في أغسطس من العام الماضي. وعين سلفا كير المهندس دانيال شوانغ وزيرا للمالية. وخدم شوانغ لسنوات في وزارة البترول قبل تعيينه كان يشغل منصب المستشار الفني لوزارة البترول. ولم يقدم الرئيس سلفا كير أي تفسيرات لغرارات إقالة وزير المالية برنابا. وعقب تعيين باك في أغسطس كانت التوقعات أن يحدث تغيير في الوضع الاقتصادي كونه خبيرا في مجال الاقتصاد. يشهد قيمة جنيه جنوب السودان تراجعا أمام العملات الأجنبية والتدهور للوضع الاقتصادي، ووصل سعر الصرف إلى أكثر من 160 جنيه مقابل 100 دولار أمريكي. مدد مجلس الأمن الدولي يوم الخميس بالإجماع ولاية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان لمدة 45 يوما بحسب بيان قرر الاجتماع 95-75 للهيئة المكونة من 15 دولة في 14 مارس تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان على أساس الوضع في البلاد. وجاء في البيان إن مجلس الأمن إذ يستذكر قراراته السابقة وبيانات رئيسه وبيانات الصحفية المتعلقة بالوضع في جنوب السودان، ويقرر أن الوضع في جنوب السودان لا يزال يشكل تحديدا للسلم والأمن الدوليين. ويتابع أن بموجب الفصل السابع من الميثاق قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان حتى 30 أبريل 2024 على النحو المنصوص عليه في القرار 2677 لسنة 2023. وأعطى مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان سلطات باستخدام كافة الوسائل اللازمة للقيام بمهامها. أعلنت وزارات الصحة والتعليم والبيئة في جنوب السودان السبت إغلاق المدارس إلى أجل غير مسمى نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال النهار والليل. وقالت وزيرة الصحة يوليندا ويلدينغ في مؤتمر صحفي مشترك إن معظم مناطق جنوب السودان تشهد موجة حارة ومن المتوقع أن تستمر لمدة أسبوعين على الأقل مع درجات حرارة تتراوى بين 41 إلى 45 درجة مئوية. وأوضحت أن الحكومة قررت إغلاق جميع المدارس اعتبارا من اليوم الاثنين 18 مارس، وأن أثناء فترة إغلاق المدارس ينصح أولياء الأمور بمنع أطفالهم من اللعب في الحر الشديد لفترة طويلة. وقالت إن إدارة مراقبة الأمراض في الوزارة وضعت نظاما للكشف عن حالات والاستجابة لها، مشيرة إلى أنه تم الإبلاغ عن حالات وفاة مرتبطة بالحرارة الشديدة في جنوب السودان. من جانبه قال جوزيف أفريكانو وكيل وزارة البيئة والغابات أن تغير المناخ أصبح ظاهرة عالمية وأن جنوب السودان سيشهد الكثير من التقلبات في درجات الحرارة. ونصح المدارس بالتأكد من أن لديها تهوية جيدة وتركيب الألواح الشمسية بحيث تكون قادرة على تشغيل المراعي والتأكد من زراعة الأشجار في المجمعات لمناخ أفضل. ودعا أفريكان الدول المتقدمة إلى خفض الانبعاثات محذرا من أن جنوب السودان سيواجه تأثير غير عادي لتغيير المناخ في المستقبل القريب بما في ذلك الأمطار الغزيرة والفيضانات والجفاف وغيرها. لازلنا نقرأ لكم ما نشرت الأخبار من راديو تمادج. قال وزير الإعلام والمتحدث باسم حكومة جنوب السودان مايكل ماكوي لويث إن مجلس الأمن مدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان دون موافقة الحكومة. وقال ماكوي لهذه الصحفيين في مؤتمر صحفي بجوبا قبل جلسة مجلس الوزراء إن مجلس الأمن كان دائما يجدد تفويض بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان دون التشاور مع الحكومة أو الحصول على موافقتها. وتابع أن هذا شيء معتاد وأنهم يفعلون ذلك وأن تم تجديد بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان في أوقات دون موافقتهم، وأن عندما يشتكون ويقولون أن لا ينبغي هذا أن يحدث فإنه يحدث. وأضاف أن هذا ليس شيئا جديدا وسنواصل عملياتنا الطبيعية وهذا لن يمنعنا من القيام بأي شيء. قالت السلطات الحكومية في مقاطعة الرنغ بولاية علي النيل في جنوب السودان إن حريق اندلع في منطقة وانطاو الحدودية خلف خسائر كبيرة في ممتلكات المواطنين. وأوضح كاك بديت كاك محافظ مقاطعة الرنغ في تصريح لراديو تماذج الخميس إن نحو 30 منزلا التحمتها النيران في حادثتين منفصلتين يوم الأحد الماضي وخلفت أضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين دون أن تحدث إصابات وسط المواطنين. وأشار إلى أن حكومة المقاطعة ستدفع بمساعدات إلى المتضررين جراء الحريق مبينا أنه وجه مفوضية الشؤون الإنسانية بالمقاطعة بالبحث مع المنظمات الإنسانية للتدخل العاجل وتقديم المساعدات للمتأثرين من الحريق. في خبر الأخير في حزن نشرة، حذرت إدارة محطة سكة حديد في واو بولاية غرب بحر غزالة من خطر بناء المنازل على أراضي سكة الحديد بمدينة واو، وحثت حكومة الوطنية على التدخل. وقال المهندس آدم طالب فرتاك في تصريح لراديو تمازج يوم الخميس إن إدارة السكة الحديدة وثقت بشكل كامل الأنشطة غير القانونية المستمرة للمحتلين، وأتابع أنهم قاموا بتوثيق كافة الأنشطة غير القانونية التي تجري في محطة سكة الحديد، وأنهم يدينون لأن سكة الحديد مورد وطني عام، والناس في أويل وواو يعرفون فوائد سكة الحديدية ويمكن أن تساهم بالإرادات للحكومة. وتابع أنهم يحسون الحكومة إلى وقف التحدي وطرد الأولئك الذين يحتلون أراضي سكة الحديد حتى تكون عملية إعادة التطوير سهلة في المستقبل. وأضاف ناس يقومون بإزالة خطوط سكة الحديد والغضبان ويبنون المنازل، وهم يدركون أن هذا ملك للسكك الحديد. وأوضح أن مكتبه لا علاقة له بترسيم غير القانون المستمر وتخصيص أراضي سكة الحديد، ولم يتلقى أي اتصال رسمي من حكومة الولاية بخصوص الأمر. وأكد سيبيل شرويل كاك العامل بمحطة سكة الحديد أن الناس يقومون باختلاء خط السكة الحديد وبناء مباني غير قانونية. وأكد جوليو بناسيو بانغو وزير النقل والطرق والجسور الولاية نشاط توزيع الأراضي، لكنه نفى تورط وزارته، وقال أنه أبلغ وزير النقل الوطني مدود بيار بالأمر، وسيتم في القريب العاجل إرسال لجنة التحقيق من جبال المنظر في الأمر. وأكد الوزير أن تم إزالة خطوط سكة الحديد والغضبان على طول امتداد واو وأويل، وقال وصل الأمر إلى مستوى الذي تم فيه إزالة جميع غضبان سك الحديد من واو إلى أويل، وفي وقت سابق أرسلنا لجنة لتقييم خط سك الحديد وجدنا أضرار كبيرة. وكشف الوزير أن 90% من أراضي سك الحديد تم تخصيصها للأفراد بصورة غير قانونية. بهذا قرأت لكم الأخبار من راديو تمازج، ولكن لمن فاتم الاستماع أعود ذكر ما جاء في المقدمة. رئيس جنوب السودان سلفا كير يقيل وزير المالية وسط أزمة اقتصادية. إغلاق المدارس في جنوب السودان بسبب ارتفاع درجات الحرارة. مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في جنوب السودان. حريق يلتهم 30 منزلا بمنطقة وانطاو في شمال ولاية عال النيل. كانت هذه نشرتنا الإخبارية من راديو تماذي، شكرا لكم لحسن الاستماع، إلى اللقاء.
تابعت ما فيما مضى نشرتنا الإخبارية العربية. إذا المستمعين دعونا نخرج فاصل قصير ونعود بعده نواصل، أبقوا معنا ولا تقيروا الموجة.
الله من عينيك خدتك السعادة يا جمالا فتان خارج العادة. الله من عينيك خدك السادة يا جمالا فتان خارج العادة. سادة جفالة وتتباهى بعنادة ربك شاغلني يوتنا روكالة. سادة جفالة وتتباهى بعنادة ربك شاغلني يوتنا
اشتني بريحة حمودي.
حدك السادة يم جمالا فتان خارج العادة يم جمالا فتان يم جمالا فتان يم جمالا فتان يم جمالا فتان أبي أبا بابا باي أبي أبا بابا بابا باي أبي أبا بابا باي أبي أبا بابا 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 باي بابا
عدنا إليكم مجددا مستمعينا ولكل من انضم إلينا حاليا أنت تتابعنا الآن عبر أثير راديو تمازج إذن ندعوكم الآن لمتابعة برنامجكم أضواء على دارفور أبقوا معنا
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لإقليم دارفور قضية اليوم لإقليم دارفور تابعونا على هواء راديو تمازج وعبر قضية اليوم لإقليم دارفور دوما نلتقي
مستمعين راديو تمازج مرحبا بكم في كل مكان ضمن تغطياتنا الخاصة للسودان في قضية اليوم وأضيف قضيتنا اليوم الأستاذ صالح إدريس آدم رئيس اللاجئين السودانيين بدولة أوغندا مرحبا بك الأستاذ صالح إدريس
أهلا وسهلا بك من راديو تمازج أهلا وسهلا بك لاستضافة ثمان اللاجئين السودانيين في دولة أوغندا وشكرا لاهتمامك لمجتمع اللاجئين السودانيين في دولة أوغندا لكي إنه تجد تفقد أحوالهم وأوضاعهم وشاكر بكم كثير جدا للراديو تمازج
أستاذ صالح في البداية عايزين نعرف كيف هي حال أوضاع اللاجئين السودانيين بدولة أوغندا وكم عددهم الحالي
أولا نحن المجتمع اللاجئين السودانيين في دولة أوغندا بنشكر حكومة دولة أوغندا وشعبها لاستقبال آلاف من اللاجئين السودانيين الذين فروا من ويلات الحرب أولا أوضاع اللاجئين السودانيين في دولة أوغندا عندنا أكثر من 20,000 لاجئ معظمهم النساء والأطفال واليتامى والرامل دي معظمهم عدد ما قلنا لا أكثر من 20,000 لكن العدد كل يوم الثاني العدد بيزيد حتى الآن الإحصاء بالتعديد ما محددة الرقم ما محددة لأنه العدد يعني بيزيد كل يوم الثاني دي واحدة من الناحية التعداد وبرضو كما ذكرت إنه كيف إنه نقلوا التسجيل من العاصمة للمعسكر
طيب الأسباب اللي خلت إنه ينقلوا التسجيل من العاصمة للمعسكر شنو هل هي أسباب متعلقة بازدياد عدد اللاجئين ولا أسباب متعلقة بالشعوب بتاعت الدولة ولا أسباب اللي خلتهم إنه ينقلوا التسجيل من العاصمة يجيبوه ليكم في المعسكر
سي كده العدد بتاع اللاجئين في كمبالا هنا بيجي كتير دولة ما عنده كاباسيتي بأنه يسجل العدد كله هنا في العاصمة وبرضو السبب الثاني برضو خلى أنه ينقل الإجراءات ده هناك في بعض الناس لأنه فيها أولا فيها policies أو في سياسة بتاع الدولة بأنه الرفيجي برضو أو اللاجئين عندهم اثنين بوليسيس هنا في واحد حرية اختيار تكون قايد الله في العاصمة هنا يا كمان تكون قايد الله في سطل من هناك أو مع برا الكمبالة هو طبعا ما معسكر لكن الله برا الكمبالة حبه بس برا مدينة كبير يطلون برا هناك حبه كده السياسات بقولوا أنه أو سياسة الدولة بقول إنه أنت إذا تقدر يلا تجنب يلا في العاصمة تقول يلا مسؤول عن نفسك إذا ما تقدر كمان يلا تمشي في المعسكر هناك ويساعدوك يلا في بعض الخدمات برلق يلا بعض الخدمات هناك في المعسكر يا في رسطل من هناك دي بوليسي بعدها أنت تختار إذا أنت قدرت تكون مسؤول عن نفسك تكون يلا هنا في العاصمة إذا ما تقدر إنه تكون يلا هنا بعدها يلا تمشي في المعسكر وبعدها المنظمات يقدم لك المساعدات دي واحد الشيء الثاني والبوليسي الأخير عندك يلا حرية الحركة تعمل يلا أو عندك كل الحقوق متساوية مع إنسان يوغندي في التعليم وفي الساحة وفي البيزنس حرية الحركة تعمل البيزنس في أي مكان أنت تريد أن تعمل
ما هي أبرز التحديات والمشاكل التي تواجه مجتمع اللاجئين السودانيين بدولة أوغندا بعد فرارهم من جحيم الحرب الدائرة في السودان منذ 15 أبريل حتى طارق اللحظة؟ وكيف تقومون بعلاج التحديات والمشاكل التي تواجههم؟
أبرز التعديات والمشاكل اللي بتواجه المجتمع اللاجئين السوداني واحد الأطفال اللي ما بمش المدارس تعليم، وثانيا الأمني، وثالثا الصحة، والرابعا عدد توفر عمل، الثاني برضو اللغة. دي يعني أبرز المشاكل اللي واجه مجتمع اللاجئين في دولة أوغندا.
اتصال باعتباركم قيادات ومسؤولين من شؤون اللاجئين الموجودين بدولة أوغندا، ما هي الأدوار التي تقومون بها تجاه اللاجئين وتجاه تقديم يد العون والمساعدة لهم؟
ككوميونيتي زي كده يعني قمنا بالمشهودات كبيرة جدا، قدرنا عملنا اجتماعات مع المنظمات، إدى منظمات من ضمنها UNHCR منظمة النرويجية، وكل الشركاء تاع المنظمات، وبرضو مع الحكومة اليوغندية، برضو مكتب رئيس الوزراء، وتاني برضو الشركاء تانين عندك الـ IRC وعندك أها وتاني يلا عندك المنظمة تاع الناس GRS وعندك الريفيجي لو بروجيك وكمية بتاع المنظمات زي كده. نحنا عملنا معهم اجتماعات كتيرة جدا، وبرضو قدرنا وصلنا لهم انه رسالة بتاع المجتمع اللاجئين دينجو من السودان، قدرنا انه برضو اللي نوصل الرسالة بانه الناس اللي بتعانوا معاناة قاسية جدا من ناحية الصحة ومن ناحية سكن ومن ناحية أكل ومن ناحية تعليم وبرضو من ناحية أمني، برضو المشاكل أخرى قدرنا انه ناقشنا معه، والمنظمات دي زي كده قدر قدم لهم المساعدات اللي عندهم البسيطه، رغم انه الحرب دي منظمات ما كان كاتين لهم الحسابات، لكن يعني حرب جاده طارئه emergencies المنظمات قدرن قدم مساعدات قدر لهم عندهم.
مع العلم ان وجودكم في اوغندا منذ فتره زمنيه طويله يمكن تكون اكثر من 4 أو 5 أشهر، هل هنالك اي تنسيق بينكم وبين حكومة أوغندا في تسهيل أمور شأن اللاجئين السودانيين الموجودين؟
نحن من أول يوم جينا كشينا إلا في دولة أوغندا، الحكومة اليوغندا هو مسؤول من كل اللاجئين، هو المسؤول الأولى، وهو بالأخص المكتب رئيس الوزراء هو تكون المسؤول الأولى من اللاجئين، وهم يوميا عندنا اجتماعات معهم وبيجل بفقر أحوال اللاجئين وأوضاعهم، والحكومة معنا، الحكومة هو طبعا أصلا معنا 24 ساعة معنا، برضو الزمار الأخر كUN وبرضو البارتنا بتاو ديل هم المسؤولين من اللاجئين مباشرة.
وصالح كما نعلم جميعا السفارة السودانية لديها عدة مكاتب في عدة دول مختلفة ومنها أوغندا أيضا، هل قدمت السفارة السودانية أي مساعدات أو تسهيلات أو مساعدات إنسانية أو عينية أو غيرها للاجئين السودانيين الموجودين هنالك؟
بالنسبة للسفارة السودانية في دولة أوغندا هو طبعا اصلا ما تكون الا مسؤولا اللاجئ، وهو ما عنده اي ديل مع اللاجئين، ونحن وفقا للقانون بتاع الامم المتحده وقانون بتاع المنظمات اي لاجئ ما تكون الا عنده اي علاقه مع السفاره بتاعه، السفاره بتاع الدوله بتاعه ما تكون الا عنده اي علاقه من بعيد ولا من قريب، هم البطاقات يا السعادات اللي قدمتنا هنا كاللاجئين ما عندنا علم وما ورانا وما عندنا اي انا ذاته انه هم يلاقونا برضو، وموضوع بتاع البطاقات احتمال الفارة يتل البطاقات للأشخاص اللي هم بنتميلهم يعني، أو يعني الناس الدبلوماسيين أو الناس الجو المغيمين الغير اللاجئين، يعني احتمال دي لاقي عندهم علاقة مع السفارة، واحتمال السفارة ساعد الناس دي، الاحتمال يعني ممكن يساعد الجماعة دي يعني. فارة نحن برضو إنه عشان نقول إنه قدم اي مساعدة للاجئين ما حصل نهائي، ما حصل الا في تاريخ لنا انه قدم اي خدمات للاجئين، لانه يعني اقل اكزامبل برضه هو المثال البسيطة، عندنا الطلاب اللي جو من مناطق الحرب عندهم اللي دايرين واصلوا الدراسة بتاعهم التعليمية، وفي جزء منهم اللي عندهم تعديات بانه يمشوا السفارة يعملوا التوثيق الشهادات بتاعهم وكده، وبرضو غيرين بتعانوا لما يمشي هناك السفارة هو ذاته بطلب القروش إنه للتوثيق بتاع الشهادات بتاع الطلبة، من المفترض السفارة هو يستعيد، لكن اللي هو يشيل القروش ذاته يعني بتفعلون قروش، ودي إنه السفارة ما ساعد اللاجئين أو طلاب اللاجئين، وبرضو الناس الآخرين اللاجئين برضو احتمال السفارة ما ساعدتهم.
أستاذ صالح، نحن شاكرين لك شديد للمداخلات والأجوبة والمعلومات اللي قدمتها لنا عن أوضاع اللاجئين السودانيين بدولة أوغندا وعن عددهم والتحديات التي تواجههم. نحن حصلنا معك إلى ختام قضية اليوم وعايزين نسمع منك كلمة أخيرة أو رسالة عايز ترسلها عبر أثير راديو تمازج.
توصيات بتاعنا كمجتمع اللاجئين السودانيين في دولة أوغندا، برضو نحن نناشد كل المنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية والمنظمات الإنسانية الليس يعني يحاولوا أنه يوصلوا المساعدات الإنسانية للاجئين السودانيين وبرضو المساعدات للناسحين داخل السودان، لأن الناسحين برضو اللي بتعانوا معاناة يعني قاسية جدا. إنه ناشد برضو كل الحكومات وكل المنظمات إنه يقفوا مع المجتمع اللاجئين ومجتمع النازحين ومع الشعب السوداني كل جميعا، يعني إنه يقدم لهم الخدمات الإنسانية. وشكرا للراديو تمازج على الاستضافة للمجتمع اللاجئين السوداني.
شكرا لك شديد أستاذ صالح إدريس آدم رئيس اللاجئين السودانيين بدولة أوغندا على هذا اللقاء. ومستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام قضية اليوم. إلى هنا عن نلتقي في قضية أخرى. كونوا بخير وعافية.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لإقليم دارفور. قضية اليوم لإقليم دارفور، تابعونا على هواء راديو تمازج وعبر قضية اليوم لإقليم دارفور. دوما نلتقي.
تابعتم برنامج أضواء على دارفور. إذن مستمعينا، ندعوكم لمتابعة نشرتنا الخاص من إقليم دارفور. إذن أبقوا معنا.
مستمعي راديو تمازج، مرحبا بكم في النشرة الأخبارية الخاصة بالسودان من راديو تمازج ليوم الأحد الموافق 17 من مارس للعام 2024، وأبرز عناوين النشرة. السودان يستقبل وفدا من المحكمة الجنائية الدولية. البرهان يتعهد بحل أزمة الموانع البحرية السودانية. وصول معينات مراكز غسيل الكلى إلى ولاية جنوب كردفان. الجوع يدفع النازحين بمعسكرات دارفور للاعتماد على الجراد وأوراق الشجر كغذاء. اتهامات للدعم السريع بفرض الضرائب والاعتداء على المدنيين بمدينة رفاعة. ننتقل بكم من المقدمة إلى تفاصيل النشرة التالية. استقبلت وزارة العدل السودانية الخميس وفد المحكمة الجنائية الدولية الذي يزور البلاد لبحث تعاون بين الوزارة والمحكمة الدولية بشأن تحقيق العدالة في السودان. ورحبت وزيرة العدل السودانية حويدة علي عوض الكريم بالوفد الجنائي الدولية، مشيدة بحرص الوفد للوقوف على سير العمل العدلي وتحقيق العدالة في السودان. وأكدت الوزيرة تعاون حتى مع الوفد من أجل تحقيق أهداف الزيارة، وأن حكومة السودان على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية. وأشاد وفد الجنائية الدولية بتعاون حكومة السودان، وذكر أن هذه الزيارة ليست الأولى للسودان، مطالبين بتسهيل عملية منح التعشيرات الدخول إلى السودان في الزيارات المقبلة. واستفسر الوفد عن تأخير الرد في بعض الطلبات، وأزت وزيرة العدل السودانية ذلك التأخير للإضطرابات الناتجة عن الحرب. وفي عام 2021 صادقت حكومة السودان برئاسة عبدالله حمدوك على مشروع قانون يقضي بالانضمام لنظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. وشارك السودان في كل المفاوضات التي قادت إلى وضع ميثاق روما، ووقع على الميثاق في تسعينات القرن الماضي، ولكنه انسحب بسبب ضغوط دولية عبان تطور الصراع في إقليم دارفور غربي السودان. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2008 مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير ووزير داخلته أحمد حارون أنذاك. ووقعت 43 دولة إفريقية على اتفاقية روما، فيما صادقت عليها 34 دولة. تأحد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق وركن عبد الفتاح البرهان بالعمل على تذليل كافة العقبات التي تعترض سير العمل بالموانع البحرية السودانية. وخلال لقائه لجنة مناحضة خصصت الموانع البحرية، شدد البرهان
على ضرورة الوحدة المشتركة وتكامل الجهود بين الإدارة العليا للموانئ البحرية والعاملين والعمل مع الجهات ذات الصلة لحل الأزمة في أقرب وقت. وأشاد رئيس مجلس السيادة بجهود اللجنة في التوصل لحل الأزمة مشيرا إلى أهمية مضاعفة الإنتاج والحد من تداعيات الأحداث. ومن جانبه أوضح عثمان طاهر عدم عضو اللجنة العليا لمناهضة الخصخصة بالموانئ في تصريح صحفي بعد اللقاء أن اللجنة أطلعت رئيس مجلس السيادة والأمين العام لمجلس السيادة على تأثيرات القرارات الصادرة مؤخرا المتعلقة بمناهضة خصخصة الموانئ البحرية، وأبان أن الوفد أبدأ ارتياحا تاما لتفحم رئيس مجلس السيادة للأمر وتأحده بحل الأزمة مع الجهات ذات الصلة.
تم اللقاء مع السيد رئيس مجلس السيادة البرهان بخصوص مواضيع مناهضة الخصخصة. اللجنة اجتمعت مع السيد الفريق، والسيد الفريق وعدنا بأنه هيحلحل كل هذه الأمور جهات ذات الصلة. ونحن حقيقة يعني بعد هذا اللقاء اتمعنينا كثير، ونحن نطمن الجمهور والمتعاملين الخارجين مع هيئة الموانئ البحرية وكلاء السفن جهات ذات الصلة كل المتعاملين مع هيئة الموانئ البحرية إنه إن شاء الله بإذن الله بعد هذا اليوم لن يكون هناك مشكلة ولن تكون هناك إضرابات ولا أي حاجة.
وأعلنت لجنة مكونة من موظفي وعمال هيئة الموانئ البحرية السودانية الدخول في إضراب لمدة 24 ساعة رفضا لقرار تبعية الهيئة لوزارة المالية الاتحادية. كما دفعت ذات اللجنة الأسبوع الماضي بمذكرة احتجاجية لوالي البحر الأحمر المكلف مصطفى محمد نور ترفض فيها تبعية الهيئة لوزارة المالية. كما نظموا وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية بمدينة بورسودان لمناهضة القرار. وكان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم قد أصدر قرارا تم بموجبه تتبيع الهيئة لوزارة المالية. اتهمت لجان مقاومة مدينة رفاعة بولاية الجزيرة قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات ضد المواطنين وفرض رسوم على الأسواق بالمنطقة. ومنذ ديسمبر الماضي فرضت قوات الدعم السريع سيطرتها على كل مدن وقرى الجزيرة عدا مدينة المناقل قربي الجزيرة. وقالت لجان مقاومة مدينة رفاعة في بيان حصل عليه راديو تمازج أن قوات الدعم السريع فرضت انتشارا كثيفا في المدينة ومارست انتهاكات على المواطنين عبر الاعتداءات ومزاحمة المنازل بحجة البحث عن سلاح تم توزيعه للمستنفرين بالإضافة للسطو على المنازل التي لا يسكنها الناس. أشار البيان إلى تحكم قوات الدعم السريع في فرض ضرائب إضافية على المواطنين والحافلات السفرية مما أدى إلى ارتفاع أسعار تذاكر السفر والتحكم في الوقود وبيئه بأسعار مضاعفة. وأشار البيان إلى تدهور الوضع الصحي وانقطاع الإمداد الدوائي لأغلب الأمراض المزمنة والأدوية المنقذة للحياة، وأن انقطاع التيار الكهربائي تسبب في تلف الأدوية وتوقف المعامل الطبية بالمدينة. وأكد المواطن ريح الجوحري من مدينة رفاعة لراديو تمازج حالات الاقتحام والصباحة لبيوت المواطنين بصورة متكررة بحجة البحث عن السلاح والمستنفرين من قبل قوات الدعم السريع. وقال أن الشباب يتعرضون للضرب والاعتقال ومصادرة الحواتف خصوصا الذين يحرسون الأحياء من المتفلتين والحرامية.
منازل المواطنين واحتلاله والسكن فيها وكذلك يعني دخول البيوت بصورة متكررة، ومحتجين دائما متزرعين بأنه بيفتشوا على سلاح تم توزيعه على مستنفرين وكذا، واعتقالات كثير من الشباب خصوصا الشباب اللي بيكونوا يعني متواجدين في أحيائهم بغرض حمايتها من السلب والنهب.
بينما قال المواطن مجاهد الرشيد أن الوضع في مدينة رفاعة وصل إلى مرحلة كارثة إنسانية، مضيفا أن سكان رفاعة يعانون من أزمة المعيشة والأمن.
تحديد وصل لدي مرحلة بتاعت كارثة إنسانية، كارثة إنسانية بكل ما تحويه الكلمة من معانا، يعني زي المواطن رفاعة إنه بيعاني من أزمة معيشية، بيعاني من أزمة حادة جدا في القطاع الصحي، بيعاني من أزمة في ما يتعلق لي بالقطاع الأمني، بيعاني من مجموعة بتاعت أزمات.
وأبان أن عدم وجود ممرات آمنة تسبب في عدم انسياب المواد الغذائية وارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية. وكشف أن مراكز إيواء النازحين تشهد مأساة إنسانية نسبة لخروج المنظمات العاملة من ولاية الجزيرة، وطالب بفتح مسارات عامنة لدخول السلع وخروج المواطنين من المدينة. وأضاف أن المواطن في طريق خروجه يتعرض لانتهاكات من قبل الدعم السريع والجيش السوداني، والحرب أصبح ضد المواطن وطرفي النزاع يرتكبون الانتهاكات ضد المواطنين. أعلنت حكومة ولاية جنوب كردفان يوم الخميس أن تسلمها معدات طبية ومعينات لمراكز غسيل الكلى من الحكومة المركزية وقالت بتول سليمان الدود المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية في تصريحات صحفية إن تسلمنا اليوم المعينات الخاصة لمرض الكلى بالولاية، وأضافت أن هذه المعينات ستسهم بصورة كبيرة في توفير الغسيل لمرض الكلى بالولاية إضافة إلى المعينات الأخرى لبنك الدم.
استلمنا كمية يعني معقولة من المعينات غسيل الكلى على سنة علينا المرضى الموجودين حاليا اللي ظروفهم ما خلتهم مشوا كانوا يعانوا حقيقة معاناة كبيرة جدا، ونحمد الله إنه ربنا وفقنا كوزارة الصحة، ونحن نشكر كل المجهودات اللي مبذولة كل الجهات ذات الصلة إنه وصلت لنا هذه الكمية عشان نحاول نحصل بها المرضى الموجودين هنا لمعاناتهم، ودي بنعتبرها بشرة. المواد دي ممكن تمشينا لمدة شهرين للعدد الموجود.
ومن جهته أكد والي ولاية جنوب كردفان محمد إبراهيم عبد الكريم أن المعينات التي وصلت إلى الولاية تعتبر كافية لمقابلة موجة مرض الكلى، وأبان أن جميع المراكز تعمل الآن بصورة ممتازة دائيا المرضى بالتوجه إلى المراكز لمواصلة العلاج وتخفيف معاناتهم.
نهني كل المرضى مرضى الكلى بالولايه، نقول لهم الان انتم في مامن، والكميه الوصله دي كميه كافيه جدا، وان شاء الله حتى الناس اللي تم تحويلهم للابيض نتمنى انه يجوا راجعين لاهلهم كيف لمعاناتهم، ممكن واصلوا عادي الغسيل، والحمد لله المركز الان شغال بصوره ممتازه وما في اي مشكله، اتمنى انه الجهود تتضافر لوصول الكميه.
وفي وقت سابق شكا مرض الكلى بولاية جنوب كردفان من نقص حاد في المعينات، مما عدى إلى مغادرة بعضهم إلى ولايات أخرى لتلقي العلاج. اشتكى عدد من النازحين بمعسكرات النزوح بولاية جنوب دارفور في السودان من عدم حصولهم للمساعدات الإنسانية منذ 11 شهرا، قائلين أن الأوضاع الإنسانية حرجة واستقبلوا شهر رمضان دون طعام. وأشار النازحون إلى استمرار مناشطاتهم بضرورة فتح المسارات العامنة لوصول المساعدات الإنسانية التي لم تجد الاستجابة مما فاقم من معاناتهم. واشتكت النازحة حواء عمر عبد الله من معسكر النجاح بمحلية كاز من انعدام الغذاء والشراب بالمعسكر، وذكرت في حديث لراديو تمازج أنها تعاني من المرض، وأن طفلها الذي يبلغ من العمر 11 شهرا أصيب بمرض الربو وسوء التغذية الحاد، وقالت أنها لا تملك المال الكافي لشراء الطعام أو العلاج، مناشدة جميع القيرين بمساعدتها.
كيف أنا مسافر أسكن لين مرحلة عيني ناس ديني رمضان أكل كويل نقدر أي بني هان على قومنا نمر كبيس في كبيس في ناس ناس وجاني.
ومن جهته قال يعقوب محمد عبد الله فري المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور لراديو تمازج أن النازحين في المعسكر استقبلوا شهر رمضان وهم يفتقدون للغذاء والشراب، وبعضهم يتناول الإفطار ماء فقط، والبعض الآخر يتناول إفطاره بقل الذرة في النار هذا إن وجد طبقا لحديثه. وأضاف فري الذي تحدث لراديو تمازج من داخل معسكر كلمة أن في رمضان الماضي كان نازحين يخرجون بموائدهم في الشوارع لتناول الإفطار الجماعي المعروف بالضرة، أما رمضان الحالي فالعمر لم يعد كذلك.
استقبال رمضان في معسكر كلمة وفي معسكرات النازحين واللاجئين والله يعني بأسوأ مما كان في تاريخ السنوات دي كله، لا مأكل لا مشرب لا أي حاجة، في بعض الناس ما عنده حق الإفطار يعني إنه الواحد بيصوم وبيفطر بموية زرقاء ما بملك أي شيء، وفي ناس يعني بيفطروا بالبليلة بتاعت المارق اللي لقيت يعني، وده صعب جدا. حتى الصواني زمان إنه كان الناس بيطلوا الشارع، الآن ما في زول بطلع الشارع على أساس إنه يطل صينية.
وتوقع المنسق العام للمعسكرات حدوث وفيات بسبب الجوع إلى جانب ارتفاع حالات سوء التغذية خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام. وأشار إلى أنه رغم المناشطات من قبل النازحين للمنظمات والجهات المعنية إلا أنها لم تجد الاستجابة، لافتا إلى أن الأوضاع في معسكر كلمة ينطبق على كل المعسكرات في ولاية دارفور. كما قال أن الأسباب التي فاقمت الأزمة هو عدم تمكن المزارعين من ممارسة نشاطهم الزراعي الموسم الماضي، إضافة لتوقف عمل المنظمات وخروجها منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل من العام الماضي. كشف المنسق العام لمعسكرات النزوح واللجوء بدارفور في السودان يعقوب محمد فوري أن أوضاع إنسانية متدهورة يعيشها النازحون بسبب انعدام الغذاء، وقال في مقابلة مع راديو تمازج أن العمر دفع بعض اللاجئين لجميع أوراق الشجر وصيد الجراد وطبقه وتقديمه للأطفال كوجبة طعام.
الناس جعانين وأصبوا أنه الواحد يعني حتى إيش قدر أنه يوصد طاحونة ما عنده، يعني مرات ناس هنا زي ما أنه قاعدين تسمعوا بيركبوا أوراق الشجر بيأكلوا منه بيشربوا من شربته، وزي ما ناس بيتكلموا أنه ناس بيقبضوا في جراد وبيجي ببلوها للعيال، ده كله واقع يعني.
وأبان يعقوب أن معاناة النازحين قد تضاعفت بعد حرب 15 أبريل لتوقف المنظمات الإنسانية عن دعم النازحين في المقيمات، واصفاً المعاناة في دارفور بأنها الأسوأ في السودان. وحول تقارير عدد من المنظمات عن كارثة إنسانية وشيكة في دارفور، أكد المنسق العام لمعسكرات النزوح في دارفور مصداقية تلك التقارير، كاشفاً عن تسجيل حالات لوفاة أشخاص في المعسكرات بسبب الجوع، وأبان أن العضاء في معسكر كلمة تفاقمت بعد أن تضاعفت أعداد النازحين بوصول نازحين جدد من المدن فروا بسبب حرب 15 أبريل، وحذر من خطورة انتشار السلاح في الإقليم، وأن هذه الأوضاع قد تفضي بنقل الصراع إلى دول الجوار المتعاقمة للإقليم. وانتقد الحكومة في بورسودان قائلا: لم تقدم الحكومة أي شيء للنازحين في دارفور طيلة فترة الحرب، وعاد الكلام في وسائل الإعلام عن معاناة النازحين دون القيام بفعل حقيقي. كشفت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور في السودان عن تسجيل 7 حالات اشتباه بمرض الحصبة وسط الأطفال بمنطقة أم سيالة تابعة لمحلية مرشين. وقال عباس حسن شمس الدين مدير الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة أن في 7 من شهر مارس الجاري تلقت إدارته بلاغا بظهور حالة اشتباه بالحصبة داخل مستشفى نيالة التعليمي قادمة من منطقة أم سيالة بمحلية مرشين التي تبعد على بعد 30 كيلومتر شمال مدينة نيالة عاصمة جنوب دارفور. وأوضح عباس في حديثه لراديو تمازج الجمعة أنهم بعد تلقي البلاغات تم تكوين فريق الرصد مكونا من إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة وقسم الترصد وإدارة التحصين الموسع وكادر معالج للتقصي عن الحالة.
بيوم 7/3/2024 جاءنا خبر بوجود حالة اشتباه للحصبة داخل مستشفى نيالة التعليمي عبر كوادر الترصد الموجودة بالمستشفى. الحمد لله تم في الحال تكوين فريق مكون من دار العامة للطوارئ مكافحة الأوبئة قسم الترصد وتحصين الموسع وكادر معالج،
مبينا أن بعد التقصي من الحالة سريريا تم تحديد الحالة حسب البروتوكول أنها حصبة. أبين أن بعد تحديد الحالة تم إرسال فريق الاستجابة السريعة لمنطقة الاشتباه أم سيالة بقرض البحث أن وجد حالات أخرى. وقال بعد التخصي تم تحديد حالات أخرى ووصلت جملة حالات الإصابة إلى 7 حالات تخت أم سيالة. وشكر عباس منظمة أطباء بلا حدود الهولندية التي صحلت مهمة فرق الطوارئ ووفرت الأدوية لعلاج حالات الإصابة، وقال إن 6 من الحالات المصابة لم يتلقوا جرعات التطعيم بسبب عدم توفر لقاح التطعيم داخل الولاية منذ شهر أبريل من العام الماضي، مما أدى إلى الوضع الكارثي الحالي. وفي شهر أبريل من العام الماضي تعرض المقر الرئيسي لإدارة التحصين الموسع بمدينة نيالة لنحب وتخريب سلاسل التبريد، مما عرض الأمثال الموجودة للتلف وفقدان الصلاحية لتعرضها لأشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة العالية. ومن جانبها ناشدت المواطنة إيناس عبد الكريم زكريا الجهات المسؤولة بالسماح بوصول الأمثال والأدوية لولاية جنوب دارفور بعد ظهور حالات الحصبة، وأضافت الأطفال هم يدفعون الثمن وهذا يعتبر جريمة في حق الطفل.
أناشد الجهة المسؤولة يسمحوا للأمصال والأدوية تصل إلى ولاية جنوب دارفور، لأن الطفل في ولاية جنوب دارفور قاعد يعاني كتير بسبب ظهور أمراض الحصبة ويهوى أمراض الطفولة. الأمصال دي لو ما حصلت هتحصل كوارث كتيرة والأطفال حيدفعوا الثمن، ونحن هنا في ولاية جنوب دارفور الشافع قاعد يدفع الثمن أكثر من اللازم، فما ممكن إنه شافع ما عنده ذنب يدفع الثمن، ودي براها جريمة في حق الطفل يعني.
ويذكر أن منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل الماضي في نيالة لم يتلقى الأطفال والنساء والحوامل التطعيم، الأمر الذي جعل أوضاعهم الصحية صعبة. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. إلى هنا جديد الملتقى، كونوا بخير وعافية.
بهذه النشرة الإخبارية المخصصة لإقليم دارفور مستمعينا، نكون قد وصلنا وياكم لنهاية جولتنا لهذا الصباح.
وعشان اجيب ليه فرح رضيان مشيت للمستحيل ومعك في آخر المدى خدتيني يا أجعد مواعيد الجبال.
إذا لمن فاتحهم الاستماع إلينا أرجو أن تزوروا موقعنا الإلكتروني www.radiotamazuk.org. إلى اللقاء.